الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، بين يدي أسئلتكم التي ستوجهونها إلي والجواب الذي سيفتحه الله علي، أحب أن ألفت النظر إلى طبيعة الواقع الذي نعيش فيه في هذه السنوات. الواقع الإسلامي الذي نعيش فيه هو عبارة باختصار عما يلي: يقظة إسلامية عارمة في صفوف المسلمين على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم، وانعطاف إلى الإسلام واستئناس بكلمة الإسلام ورغبة عارمة في دراسته والاطلاع عليه في العالم الغربي. أمام هذا الواقع تتفجر أحقاد الحاقدين على الإسلام، وتتلاقى جهود المحترفين للغزو الفكري، فيضعون الخطط الماكرة لصد المسلمين عن استثمار يقظتهم، ولصد الغربيين عن الانعطاف إلى الإسلام لمعرفته. هذه الخطط كثيرة أيها الإخوة، ولكن كلها يصب في شيء واحد: في العمل الدائب على إيجاد أشد ما يمكن من ظاهرة التدابر بين المسلمين، على إيجاد أقوى ما يمكن من عوامل التشرذم بين فئات المسلمين على مستوى البلد الواحد وعلى مستوى الدول والأقطار العربية والإسلامية. وذلك علما منهم بأن أي رغبة عارمة في العودة إلى الإسلام لا يمكن أن تتحقق ثمارها إذا كان أصحاب هذه الرغبة متدابرين، متعادين، متخاصمين. ويقينا منه بأن أدنى رغبة في العودة إلى الإسلام يمكن أن تعطي ثمارا يانعة وسريعة عندما يكون أصحاب هذه الرغبة متآلفين، متماسكين. أريد من كل شاب مسلم ومن كل فتاة مسلمة أن يعلم هذه الحقيقة التي أملك وثائق كثيرة تنطق بها، ووسائل تشتيت المسلمين وتأليبهم بعضهم على بعض وتحويلهم إلى فئات متخاصمة تتآكل قواها عن طريق هذا الخصام. وسائل ذلك كثيرة، ومن جملة هذه الوسائل اتخاذ كلمة الإسلام ذاتها سلاحا لهذا الأمر. قرأت مقالات أجنبية صدرت في أمريكا وفي بلدان أوروبية غربية تدعو إلى الاعتماد على شيء موجود في الإسلام هو الاجتهاد، كسلاح يفجر الخصومة بين المسلمين. هذا المقال موجود وبين يدي، وأنتم تلاحظون الواقع التطبيقي لذلك. قرأت كلاما مؤداه أن السبيل الأمثل لصد المسلمين عن الوصول إلى أدنى درجة من التضامن إيجاد الفئات الإسلامية الكثيرة التي تتحرك بالإسلام دون أن يكون بينها جسور من التواصل. موجود هذا الكلام، وأعتقد أن أي إنسان مثقف يعلم أن الله عز وجل عندما أكرم عباده بهذا الدين لم يمتن عليهم بعد الدين بمنة أعظم ولا أجل من منة توحيدهم وجمع شملهم. اقرأوا كتاب الله تجدون ذلك. وما أعلم أن كتاب الله عز وجل يحذر من خطر داهم يودي بقوة المسلمين كخطر التشرذم بعد التضامن وكخطر التفرق بعد الاتحاد. فهل عسيتم أن تعلموا هذه الحقيقة وأن تنشروها فيما بينكم وبين إخوانكم وأن تكونوا على ذكر من هذه المنة التي امتن الله بها على الرعيل الأول من المسلمين وأن تكونوا متنبهين للخطر الذي يحذرنا منه الله عز وجل؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أنا لا أريد أن ألقي محاضرة، ولكني أريد أن أستقبل أسئلتكم، غير أني أريد أن تطرحوا أسئلتكم تحت مظلة هذه الحقيقة التي أقولها لكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل جهودنا الإسلامية سبيلا إلى إعادة وحدتنا الإسلامية والإنسانية الحقيقة. وتفضلوا الآن بطرح ما تريدون. سؤال نخلي الأخير مسك الختام. إذا لم يتشتت المسلمون فكيف يتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ناجية؟ سؤال واضح. هذا الأخ يظن أنه إذا وجدت في المجتمع الإسلامي هذه الفرق فقد آلت وحدتها إلى شتات. هذا تصور غلط يا أخي. هذه الفرق إذا تكاثرت فهي لا تكون إلا كتكاثر الثآليل على الجسم الواحد. وجود ثآليل على جسم إنسان واحد هل يفرق أعضاء هذا الجسم؟ لا. هذه الفرق نعم نشأت فيما مضى، ولكنها لم تقضي على تيار الوحدة الإسلامية. في القرن الثاني والثالث الهجري عندما وجد الجهمية والمرجئة والحشوية والمعتزلة إلى آخر هذه الفرق، أفكانت الوحدة الإسلامية إلى جانبها فعالة وقوية أم لا؟ كانت. هذه الفرق كانت عبارة عن أقليات تبزغ من هنا وهنا وهنا على جسم الوحدة الإسلامية. بعض هذه الفرق كان عبارة عن بضع عشرات في بعض المراحل، بضع مئات. ماذا تعني بضع مئات؟ هذه الفرق وجدت على جسم الوحدة الإسلامية بعامل حوار، لأن الإسلام هو دين الحوار، ثم إنه قضي عليها وذبلت ثم انتهت وماتت أيضا بعامل الحوار. فالآن نحن نعلم أنه لا يوجد إلا دراسة تاريخية لهذه الفرق، ونحن نعلم أن هنالك من يريد إحياءها من جديد. واليوم إذا وجدت فرق أخرى لا تتصوروا أن هذه الفرق الأخرى تقضي على وحدة الأمة الإسلامية. إذا كان المسلمون المتمسكون
بكتاب الله وسنة رسول الله، الملتزمون بمعنى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا يمكن، الفرق موجودة والتيار الذي يسير على صراط الله أيضا موجود، وإلا فما معنى قوله عز وجل ولا تتبعوا السبل؟ يعني هنالك سبل، وجود هذه السبل المتعرجة الدقيقة لا تقضي على صراط الله عندما يكون هنالك جمهور أو سواد أعظم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على هذا الصراط. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عندما توجد هذه الظاهرة، أوصى المسلمين أن يتمسكوا بالسواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم. بعض الروايات ضعيفة والكثير منها صحيح، ولكن الحديث في مجموعه يبقى إلى درجة التواتر المعنوي. سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة، من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. مجموع هذه الروايات ترقى إلى درجة التواتر المعنوي كما قال العلماء. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ما هو الآن حكم إرث الزوجة وهي الآن تشارك في الإنفاق؟ أن تشارك المرأة الرجل في الإنفاق عمل إنساني طوعي لا يغير من شرع الله شيئا، سيظل حكم الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة حكمه النافذ، أن النفقة إنما يكلف بها الزوج. فإذا أرادت الزوجة لسبب ما أن تساهم طوعا فهو عمل مبرور منها وهي مأجورة على ذلك، ولكن هذا الوضع لا ينسخ هذا الحكم الشرعي الثابت. ونظرا إلى أن هذا العمل الطوعي لا ينسخ هذا الحكم الشرعي الثابت، فقانون الميراث أيضا لا ينسخ ولا يتبدل، لأن حكم الميراث تابع لحكم الشريعة الثابت وليس تابعا لأوضاع إنسانية طوعية تحب المرأة أن تمارسها. هذا شيء واضح أيها الإخوة. ولو أن الشريعة الإسلامية أمضت حكما شرعيا مفاده أن المرأة كالرجل في الميراث لكان معنى ذلك أن على المرأة أن تنفق عندئذ قصرا لا طوعا، وعندئذ ستجدون أن المشكلات التي تنجم عن حمل المرأة على المساهمة مع الرجل في الإنفاق ستجدون أن المشكلات التي تتفجر من هذا أكثر بكثير من التعاون الإنساني المزعوم. لكن الشريعة حلت المشكلة عندما جعلت هذا الباب مفتوحا لعمل طوعي. أظن الجواب واضح جدا. أنا جهد الاستطاعة لا أحب أن أطوي أي سؤال، لأنني كنت ولا أزال ممن يرحب بالحوار، لكن هنالك سقفا واحدا يجعلني أضطر إلى أن ألخص أو أن أطوي هو الوقت. سؤال يسألنيه أحد الإخوة عن رأيي في حزب ما، هو يسمي الحزب وأنا لا أريد أن أسميه لأنني لا أتخذ موقفا من حزب معين دون آخر، وإنما أتخذ موقفا من شيء اسمه الأحزاب بقطع النظر عن هوياتها. أيها الإخوة، تستطيعون أن تعلموا الجواب عن هذا السؤال عندما تؤمنون في معنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ أنا لا أستطيع أبدا أن أطبق معنى كلام الله هذا بأبعاده الاجتماعية والتربوية المعروفة إذا أردت أن أبني جماعة إسلامية أحتضنها وأسيرها، لأنني سأجد لي بعد قليل أرفع مستوى جماعتي فوق مستوى الأخوة الإسلامية لعامة المسلمين، ولسوف أجدني أنظر إلى جماعتي على أنهم مسلمون من الدرجة الأولى، وأنظر إلى الآخرين على أنهم مسلمون من الدرجة الثانية. لا شك في هذا، أنا أقول عن نفسي. وعندئذ أكون قد حطمت وصية الله التي يقول فيها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك فأنا أفعل كما يفعل بديع الزمان النورسي، لي جماعة، جماعتي مليار شخص، لي جماعة، جماعتي هم كل من يتجه إلى كعبة الله سبحانه وتعالى. هنالك نظام أقود نفسي وأقود إخواني على أساسه، هو هذا الذي نقرأه ونؤمن بمعانيه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أننا ينبغي أن نتحرك لخدمة دين الله عز وجل لفوضى، فالإسلام دين النظام، ولكن النظام كما يمكن أن يتحقق من خلال جماعة صغيرة تناقضها جماعة صغيرة أخرى تناقضها جماعة صغيرة ثالثة، ويتهيأ من ذلك المناخ الذي تخطط أمريكا لاستثماره كما قرأت. هنالك وسائل أخرى للنظام، وأنا الآن أبعد ما أكون عن الفوضى في عملي الإسلامي، وأعتقد أن كل الجماعات الإسلامية هم جماعتي، هم مني وأنا منهم، ولكني لم أستطع أن أمد هذه الجسور من الأخوة والحب الحقيقي في الله عز وجل لو أنني أنا الآخر تقوقعت في جماعة. الشرط الأساسي لهذا أن لكي تمتد الجسور بيني وبين سائر الجماعات الإسلامية أن أكون قد اتخذت ساحة واسعة مفتوحة يتمثل في التحرك في داخلها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هذا شيء. في هنالك آفات أخرى، الواقع يضيق الوقت عن الحديث عنها الآن، ونحب أن نجيب عن سائر الأسئلة جهد الاستطاعة. هذا نفس الشيء.
السؤال، لا أدري يعني كيف تنظر إلى حالة الفقه الإسلامي والأصول من خلال واقع الدراسات الإسلامية والدارسين والمؤلفات ووسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة؟
ليست المشكلة هذه، المشكلة تتمثل في أننا لم نحصل على تربية إسلامية مثلى تجمعنا من نسار وتؤلف بين القلوب وتجمع الفئات المتكاثرة المتخاطمة باسم الإسلام. هذه هي مشكلتنا أيها الإخوة. لا تفكر أبدا في الجزئيات البسيطة جدا وأكاد أقول التافهة قبل أن تتذكر المشكلة الكبرى التي تمزق. ما هو رأي علماء الإسلام
صراع قائم بين الحكام وهذه الصحوة الإسلامية في الدول الإسلامية، وما هو المطلوب في هذا المجال شرعا؟
صراع
اسمحوا لي ان اقول لكم هنالك اسئلة اعجب من ان يطرحها شاب ذو ثقافة اسلامية وذو صلة بوصايا رسول الله. انا عندما اكون ذو صلة ثقافية عامة بوصايا رسول الله عندما تحيق الفتن وعندما يبتعد المسلمون عن نهج النبوة لا أحتاج إلى أن أطرح وأن أستشكل. ألا تذكرون يوم ذكر رسول الله لحذيفة ابن اليمان في الحديث الصحيح الموجود في البخاري وغيره سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس. قال له حذيفة فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. هذا هو الجواب عن سؤال هذا الأخ. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا بأن لا يكون الأمر بمنكر وأن لا يكون النهي عن معروف. فأما إذا كان الأمر بمنكر أو النهي عن معروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معنى وصية رسول الله هذا أنني أنا المسلم الداعي إلى الله القائم بحدود الله جهد استطاعتي لا أخاصم الحاكم ولا أخرج عليه طالما كان مسلما لم أرى منه كفرا بواحا أي لم يعلن كفره. أسمع وأطيع وإن كان قلبه قلب شيطان في جسمان إنس. ولا أعلم صورة أسوأ من هذه الصورة التي وصف بها رسول الله بعض الحكام. طيب ومع ذلك أمرني بالسمع والطاعة إلا في معصية. إذا أمرني بمعصية أقول له عذرا أما هذه فلا لا أخرج عليك ولكني لا أطبق شيئا تأمرني به يخالف أمر الله عز وجل. ولهذه الوصية التي أوصى بها رسول الله حكم وأسباب بهذا النهج أضمن لنفسي جهاد الدعوة بهذا النهج أضمن لنفسي أن أتحرك في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن أحاور الناس وأن أدعوهم إلى الله عز وجل. ولكن إن خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسوف أجدني قد تخليت عن وظيفتي التي شرفني الله بها إذ قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمفرزات لهذه الحالة التي تنكرنا فيها عن وصية رسول الله واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. والمفرزات التي تتجلى في الانصياع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. يقول أحد الأخوة ظهر بفضل الله كوكب من المشايخ والعلماء وطلب العلم تدعو للوحدة بين الحركة السلفية ودعوة الإخوان المسلمين عموما فما رأيكم بهذه الدعوة؟ أنا طبعا أرحب بكل دعوة تدعو وتهيب المسلمين بأن يجتمع شملهم على نطاق كل الجماعات الإسلامية لا بين فئتين إسلاميتين. ما قيمة أن تمتد الجسور بين من يسميهم السلفية والإخوان إذا كانت هذه الجبهة ستقوم بمخالفة وستقوم بمعارضة وبمهمة التشرذم مع سائر المسلمين. قل يا أخي وبشرني قائلا هنالك حركة لدى علماء الشريعة الإسلامية تدعو إلى جمع الشمل بين شتى الحركات الإسلامية
بين شتى الفئات الإسلامية. أقول لك بخن بخن ويا مرحبا بهذا الجهد، وأنا جندي في هذا الطريق. أما أن يكون هنالك تواصل بين فئتين فهذه خطوة على الطريق. ما رأيكم في من يهاجم من يدعو إلى التمسك بالسنة والحرص عليها بحجة أن ذلك قد يكون مدعاة للرياء؟ أعوذ بالله. الإمام الغزالي في الإحياء ذكر هذه المسألة، قال هنالك أناس يعني يدعوهم الوسواس إلى أن مثلا لا يستعملوا السواك، أن لا يكثروا من السنن حتى لا يقال إنهم يراؤون، وهذا من أسوأ أنواع الرياء. الرياء كيف يحارب؟ لا يحارب بترك سنة، الرياء يحارب بتزكية القلب. تزكية القلب التي قلتها بالأمس ماذا تعني؟ تعني توحيد الله. أنا عندما أعيش حقيقة التوحيد أتخلص من الرياء. هل هنالك في هذا الكون من ينفع ويضر غير الله؟ هل يوجد من يفيد أو ينفع غير الله؟ والله كل الناس أشباح. عندما أعيش حقيقة التوحيد أقف لأصلي، ما لا أرى أحدا، أرى أشباحا. فلذلك هذا الكلام غير وارد نهائيا، تمسك بأهداف السنة مهما استطعت، كما أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعو إخوانك أيضا إلى هذا النهج، وحارب الرياء بتزكيتك لنفسك. أرجو المعذرة إن اختصرت، المقصود أن نجيب على أكثر قدر ممكن من الأسئلة. نسمع كثيرا من إخواننا السلفيين عن موضوع تكفير شيخ الصوفية ابن عربي بتكلمه في الحلولية. أيها الإخوة، قلت بالأمس مسألة التكفير من أخطر ما يمكن أن يغامر به مسلم يخطئ في سلوكه أو في تلفظه، وهذا شيء فيما أعلم متفق عليه. عندما نضطر إلى المضايق ولا نجد مخرجا إسلاميا إلا التكفير فذلك له وضع خاص. أنا حاولت أن أقف على كلمة لابن تيمية رحمه الله يكفر بها شخص الشيخ محدين بن عربي فما رأيت، وافهموا ما أقول، رأيته يصف كثيرا من كلماته بالكفريات، يصف كثيرا من كلماته بأنها تخالف موازين الشريعة، ونحن نقول ذلك، ولكنني لم أجد أبدا كلمة تتضمن نعت الشيخ محي الدين بن عربي بالكفر، وهذا نهجنا أيضا. أما أن تقول إن هذه الجملة تخالف موازين الشريعة الإسلامية وهي كفر، فنحن مع الميزان الناطق بذلك، ولكن هذا لا يستلزم أبدا أن نقول إذا الشيخ محي الدين بن عربي كافر. هل أنت موقن أنه قد قال فعلا هذا الكلام ولم يكن قد دس عليه؟ هل أنت موقن بأنه عنى ما قد فهمته أنت؟ هل أنت موقن إن كان قد عنى ما قد فهمته أنه لم يرجع عن هذا الكلام فيما بعد؟ وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال. ما هو تعريف لسلفية القرن العشرين؟ وهل هناك نية في تأسيس تجمع العلماء بين سوريا ولبنان؟ وما رأيك بوضع المسلمين في لبنان من ناحية تعدد الفئات؟ أنا لا أعلم أن هنالك تعريفا للسلفية في القرن العشرين وتعريفا للسلفية في القرن التاسع عشر وتعريفا للسلفية في القرن الثامن عشر. الإنسان المسلم لا يمكن أن إلا أن يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله، هذه واحد. والإنسان المسلم لكي يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله لا بد أن يكون مرتبطا بالمنهج الذي رسمه السلف للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. وهذا النهج هو الذي سار عليه سواد هذه الأمة في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى يومنا هذا. وإنني لأعجب أشد العجب من أن يفجر بعض المسلمين من قلب الأمة الإسلامية الواحدة سكينا لتضيع هذه الأمة وتحويلها إلى فئة. هل هنالك نية في تأسيس تجمع العلماء بين سوريا ولبنان؟ أسأل الله أن يقيض أسبابا لذلك، وأنا لا أعلم شيئا مرسوما في هذا الطريق. وما رأيك بوضع المسلمين في لبنان من ناحية تعدد الفئات؟ هذا شيء مؤسف جدا، وأنا أعلم أن لبنان الآن بعد أن أنقذها الله من الحرب الضروس متجهة عموما اتجاها إيمانيا إسلاميا، وأنها تنعطف إلى دين الله عز وجل. هذه الظاهرة تخيف المتربصين بالمسلمين لا سيما في لبنان، ولبنان بالذات. الخطط الماكرة كيف تجهض هذا التوجه؟ تجهض هذا التوجه بإيجاب الفئات المتخاصمة والمتعارضة. فكونوا على وعي أيها الإخوة من هذا، وحاولوا أن تقضوا على هذه الخطة التي تبيت ضدكم بليل وتطبق هنا في وضح النهار. أي إنسان واعي ولا يكون ضحية لسذاجة وغفلة يدرك هذا الحقيقة التي أقولها لكم. فحاولوا أن تقضوا على هذه لا أقول تقضوا على هذه الفئات، على التشرذم والتدابر القائم بين هذه الفئات. ما رأيكم بالدعوة للوحدة بين السنة والشيعة مع أننا نختلف معهم بالأصول والفروع، وهذه الدعوة قد تأثر بها بعض السنة هنا في بلدنا فانسلخوا من سنيتهم ومالوا إلى الشيعة والتشيع، بل حاربوا دعاة السنة وأهلها. لاحظوا أيها الإخوة كلمة الدعوة إلى الوحدة بين السنة والشيعة، ما المراد بهذه الكلمة؟ إن كان المراد بالوحدة أن نتعاون ونتضامن ونتآلف فيما اتفقنا عليه من جزء الإسلام الواحد، وأن يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه من نقول الفروع الاجتهادية، فهذه الوحدة هي الواجبة. والشيعة والسنة ينطلقون من جزء إسلامي واحد. أما إن كان المراد بالوحدة أن يبتسم كل فريق في وجه الفريق الآخر في وضح النهار، ثم يخطط كل فريق لخداع الثاني في ظلام وغبش الليل، فهذا مكر وهذه خيانة. ولا أعلم أن أهل السنة يفعلون هذا ليصطادوا من الشيعة أحدا، ولكن ربما كان الشيعة هم الذين يدعون إلى التقارب ويدعون إلى الانطلاق من الجزء الواحد والموحد في وضح النهار، ثم يبثون أفكارهم لدى أصحاب النفوس الضعيفة وذوي الثقافات المحدودة. لا
عذرا يا أخوان، إذا بتريدوا نحن نسير هنا وفق الشريعة الإسلامية، الصفوف الأمامية للرجال والصفوف الخلفية للنساء، هنا توجد أماكن فارغة للرجال
الاخوان اللي جالسين في الصفوف الخلفيه يتفضلوا ينتقلوا الى الصفوف الاماميه. وشكرا.
انا من دعاة التقريب وانا من دعاة الوحده، لا بين الشيعة والسنة بل بين كل فئات المسلمين. لكن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك كما قلت في أحد المؤتمرات لإخواننا الشيعة، سبيل ذلك أن تحترموا اجتهاداتنا التي خالفناكم فيها، وأن نحترم اجتهاداتكم التي خالفتمونا فيها، ويعينكم ويعيننا على ذلك أنها مسائل تاريخية أكل الدهر عليها وشرب. هكذا يفسر التقريب أو التقارب. أما غير هذا التفسير فأقول إنها خيانة. عندما أصافح أخي جهرا ثم أحاول في السر أن أنقض على معتقداته فأسفهها وأسفهه فيها، فهذا لون من ألوان الخيانة ما ينبغي أن يكون. نرجو منكم توضيح حول آراء جمعية المشاريع التي يتزعمها الحبشي بالنسبة لتكفير الكثير من أهل العلم والجماعات الإسلامية بما فيها قياداتها، وهل تعتقد أن هناك واقعا خارجيا يدفعه لمثل ذلك؟ وإن لم يكن هناك أي دافع خارجي فما هو الدافع لمثل هذا؟ أيها الإخوة، إلى هذه اللحظة نظرتي في هذه الحركة أو الجماعة إلى هذه اللحظة هي التالية: أما الشيخ عبد الله الحبشي فلا أشك في علمه، وإلى هذه اللحظة لا أشك أيضا في ورعه وفي إنسانيته ووداعته وصمته الغالب عليه، ولكن يغلب على ظني أن من حوله فئات يتسترون بشخصيته الوادعة العليمة التي عرفت فيما مضى بالاستقامة على الصلاح، ولا أشك أن هنالك تصرفات تجري باسمه هو غير عليم بها وغير مطلع عليها. وأشد ما أخشاه أن يكون في هذه الحركة من ينفذون خطة من الخطط التي أشرت إليها، والتي تركز على تشتيت الجهد الإسلامي في لبنان. لبنان بالذات، لأن اليقظة الإسلامية إذا اتحدت وفعلت فعلها في لبنان فإن هذا الوضع يودي المصالح الغربية إلى أسوأ نتيجة، هكذا يتصور الغرب وضع لبنان بالذات. وأنا لا أتهم الشيخ عبد الله الحبشي، ولكني أتهم الكثير ولا الكل ممن يطوفون من حولي. هذا باختصار ما أعتقده إلى هذه اللحظة، ولكل حادث حديث. فتوى السيد قطب رحمه الله بتكفير الحكام والمحكومين ما مدى صحتها من خلال شرعنا الحنيف مع الرجاء الإيضاح؟ أيها الإخوة، بعض ما قد قلت يغني عن الكثير. أنا قلت إن يعني هواية التكفير ليست من ديننا في شيء، انتهى الأمر. هواية التكفير إن صدرت من جماعات الأحباش، إن صدرت من أي حركة إسلامية، إن صدرت من سلفيين من خلفيين إلى آخره، هواية التكفير سلاح تسرب به أعداء الإسلام ووضعوه بين المسلمين ليقضي بعضهم على بعض بهذا السلاح. لا يكفر مسلم إطلاقا طالما يتجه إلى كعبتنا هذه وطالما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن رأينا كفرا بواحا صريحا معللا لنا عليه من الله سلطان قلنا هذا كفر، هذا كفر.
ولم يسألنا الله عن أكثر من ذلك. لن نقول لي لماذا لم تقل وفلان كافر، لا، أنا لم أدخل قلبه ولم أعلم كيف آل أمره بعد أن نطق بهذه الكلمة بخمس دقائق. نعم، لو كان السلطان إلي ولو كان الحكم إلي لأتيت به وناقشته، فإن رأيته يعلن صراحة أنه يتبنى هذا الكلام الكفري بمعناه الكفري، فعندئذ أنا كسلطان لا كمفتي ولا كعالم أقول هذا كفر. فأطروا فكرة التكفير من أذهانكم نهائيا أيها الإخوة، سيروا بالإيجابيات ودعوا السلبيات. خروج المرأة متعطرة متزينة من منزلها، ما حكم ذلك يعني؟ ويفتى بعدم فرضية الزكاة في هذا العصر بحجة أنها عملة ورقية ولا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الذهب والفضة. ويفتى بجواز سرقة النصارى وأكل مال الفائدة الربوية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى المرأة أن تخرج متعطرة وقال ليجد الناس ريحها، هذه اللام ليست لام تعليل تحتضن أو تتضمن مفهوما مخالفا، وإنما هي لبيان الواقع. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، ومثل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب لو أن الربيبة ما عاشت في حجر الزوج يعني ألا تحرم عليه؟ تحرم عليه. فالرسول يبين لنا أن المرأة عندما تخرج إلى المجتمع لا تتعطر إلا لهذه الغاية، وإن تعطرت امرأة دون هذه الغاية فهي مجنونة، يعني مجنونة بكل معنى الكلمة. لذلك هذا الكلام غير وارد. وأما زكاة الأموال الورقية فأنا لا أريد أن أفيض في هذا الكلام، وأحيلكم إلى فقهاء الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وجماهير الفقهاء الذين أقاموا العملة الورقية مقام الذهب والفضة عندما تشل فاعليتهما. انتهى. كيف ترون مستقبل سوريا الإسلامي وبقية الأقطار العربية؟ وهل تتوقع أن أكون متشائما؟ وما كنت في يوم من الأيام متشائما قبل. كيف أكون متشائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، احفظوا هذه الكلمات، إن الله زوى لي الأرض، حديث صحيح، فأراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. كيف تدعوني إلى أن أتشاءم ورسول الله يقول فيما صح عنه سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار؟ كيف تدعوني إلى أن أكون متشائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير؟ أنا متفائل والله يقول كما روى رسول الله عنه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، ولا والله لا نظن بالله عز وجل إلا حماية لعباده المؤمنين وتوفيقا لهم في جمع كلمتهم على الصراط الذي أمرهم به. ما هي أولويات العمل الإسلامي في هذه المرحلة؟ سؤال يحتاج إلى محاضرة، لكن أقول بكلمة واحدة، أول خطوة في العمل الإسلامي جمع الصفوف وتوحيد الكلمة، أول خطوة. ذلك لأن الجيش إذا أراد أن ينهض بمشروعه ما هو أول عمل يقوم به؟ أن يوحد صفه وأن ينطلق من قيادة راشدة واحدة. نحن جنود أيها الإخوة في حلبة الصراع، فتصوروا وتبينوا هذه هي الخطوة الأولى في أولويات الحركة الإسلامية، نفذوها ونحن على ميعاد لأقول لكم عن بقية الخطوات.
نود أن نسألكم ما تفسيركم لقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا أردت أن تسألني ما ينبغي أن تسألني بهذه الطريقة، اجمع كل آيات السلام ثم سلني عنها جملة منها ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. الآية كيف؟ لا لا قبلها. فلا تهنوا، أيوة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ذكرني بهذه وهذه وهذه ثم قل لي كيف توفق. وهنا أقول لك الأصل في دين الإسلام السلام، ولكن سلام الإسلام لا يقوم إلا على العدل، فحيثما وجد العدل وجد السلام، وحيثما غاب العدل غاب السلام. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، ينهانا عن سلم كالذي ندعى إليه اليوم. إسرائيل ممعنة في اغتصابها وفي تعاليها وشموخها، والغرب يمعن في حقنها بالقوة تلو القوة تلك تلو القوة، ثم ندعى نحن كطرف ضعيف ضعيف لنبرم صفقة سلام معها. هذا ما نهى الله عز وجل عنه. وعندما نقف مع إسرائيل موقف الند من الند، تكون قوتنا كقوته، تعلن إسرائيل عن تخليها عن كل حق، كل حق قد اغتصبته قبل اليوم من غيرها. هنا نذكر قول الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الأسئلة عن أشخاص أيها الإخوة لا تفيدكم ولا تفيدني، ما رأيك بفلان بفلان بفلان؟ ما سلني عن مشكلة لأجيبك عنها. قد ذكرت في درس لك في جامعة دنجز بدمشق يوم كذا، وكان عنوان الدرس إيش؟
كان عنوان الدرس في باب التنافس في الطاعة، مسألة التبرع بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت أن علماءنا قاصوا عليها مسألة التبرع بالصالحين. السؤال هو عن كثير التبرع بالصالحين، وهل يجوز التبرع بآثارهم بعد موتهم مع العلم أن هناك جمعيًا عندنا في لبنان كتبت على رسالتها بحرف واحد ما يجوز لنا الغلو في تعظيم الصالحين والتبرك بآثارهم بعد موتهم من أوسع أبواب الشرك بالله، فما هو تعقيبكم على هذا الكلام بدون أفهم؟
أنا أيها الإخوة على استعداد لكي أساهم مع سائر إخواني المسلمين في إقامة الوحدة الإسلامية، أنا على استعداد أن لا أتبرك بأي صالح طوال حياتي في سبيل أن تمتد يدي إلى سائر هؤلاء الإخوة للتعاون. أن تتبرك أو لا تتبرك سيان، يعني التبرك ليس واجبا، إن قلنا إنه مشروع ليس واجبا، ولكن جمع كلمة المسلمين أمر واجب محتوم ويجب على كل مسلم أن يساهم فيه. إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي في هذا الصدد فاعرفه، ولكن لا تجعل من معرفتك له سلاحا تحارب به إخوانك الذي يخالفونك في الرأي. الصحابة تباركوا بسيدنا العباس، إن العباس ليس نبيا ولا رسولا، وهذا قياس على الرسل والأنبياء. والصحابة الذين توسلوا أو تباركوا بالرسل والأنبياء وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله فعلوا ذلك في حياته وفي موته. إذن أيضا القياس قياس الصالحين على الرسل والأنبياء يكون هكذا وهكذا دون غلو، ودون أن يأتيني كل من يضع مثلا قلنسوي خضراء او لفي خضراء يقول انا اصبحت من اهل البيت او اصبحت من الصالحين من اصحاب الكرامات، ما اكثر المتجهلين الذين يسيرون في هذا الطريق. انا ادرس اكاديميا حكما شرعيا، ولست مكلفا ان اطبقه على فلان وفلان وفلان في هذا الوقت.
لا شك أن الدكتور البوطي وقفات طويلة كما هو الحال مع معظم المفكرين في هذا العصر مع المنهاج الفكري والحركي للأستاذ سيد قطب الذي صاغه وسطره في خلال كتابه للظلال. فماذا تركت هذه الظلال وتلك المعالم في نفس الدكتور البوطي؟ يا أخوان، يعني ألا ترون أن هذا السؤال تفوح منه رائحة العصبية إما ضد السيد قطب أو مع السيد قطب؟ سيد قطب عاش في مرحلة وقضى نحبه رحمه الله تعالى، ونقول قضى نحبه شهيدا، وأنا على يقين أن العمر لو امتد به إلى هذا الوقت لغير وبدل كثيرا مما قال ولاتخذ مواقف جديدة، ما دام أن الإخلاص لله هو رائده. لماذا تجعل من شخص كما قال سيد النورسي رحمه الله: لا تربط الحق بشخصي الفاني، فأنا إنسان خطاء، يمكن أن أخطئ، يمكن أن أنحرف، لكن أنا دلال على بضاعة انبثقت من كتاب الله وسنة رسول الله. اربط الحق برسول الله بمقاييس الكتاب والسنة. دعونا من الأشخاص أيها الإخوة، مع احترامنا للأشخاص جميعا، هذا النهج لن يحقق وحدة الأمة. قد لاحظت ظاهرة في مدينة دمشق ألا وهي لباس ما يسمى بالمانطو للنساء، وقد كشف عن ربع أو نصف ساقها، وليست عليها ما يسمى بالجراب الشرعي. مع العلم أن هذه النساء التي تلبس هذا الزي ربما كانت ساترة لوجهها، فنرجو توضيح هذه المسألة. أولا، من ناحية الفقهية، ذكر العلماء في باب عورة المرأة في الصلاة، ومنهم النووي في المجموع، وذكر ضلع عرضا عورة المرأة في الخارج. يجب أن تستر المرأة ما عدا وجهها وكفها إلى أخمص القدمين بحيث لا ترى البشرة، وهذا قاسم مشترك في الصلاة وخارج الصلاة. بل لقد قال الفقهاء أن المرأة لو لبست بنطالا ضيقا وصلت فيه فصلاتها صحيحة، على أن يستر هذا البنطال لون البشرة. ثم قالوا: فإذا خرجت ينبغي أن يضاف إليها ستر ما يمكن أن يثير الفتنة مما كان زائد على الوجه والكفين، بالاتفاق ينبغي أن يكون شكل وجرم الجسم مستورا. لكنهم قالوا: إذا سترت المرأة قدميها بجورب صفيق لا يرى شكل الجسم، هل يجوز هذا؟ قالوا: نعم يجوز. وهنا الأفضلية أن يكون ثوبها السابغ إلى الكعبين، فإن تقاصر هذا الثوب عن ذلك إلى نصف لبة الرجل، نصف الساق، فهذا مكروه وليس محرما، مكروه، لكن بشرط أن تكون قد ارتدت جوربا غليظا. أما الواقع طبعا الأفضل فهو أن يكون هذا الجلباب إلى الكعبين في دمشق عندنا. الفئات النسائية التي تتجه نحو الستر فئات شتى متدرجة، هنالك فئات رسخ الإسلام في قلبها واستصلب في سلوكها، يسترن الوجه والكفين بقفازات ويصل الثوب إلى الكعبين، وهنالك فئات عهدهن بالحجاب قريب، حجابهن أقل من ذلك، وهنالك فئات عهدهن بالحجاب أقرب، فهنالك درجات مختلفة. وما الذي ينبغي أن يصنعه الداعي إلى الله؟ نشجع
على الخطوات التي تحققت ونذكر بالفضيلة التي لم تتحقق. هذا منهج في الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن نأخذ أنفسنا به.
هذا كرر
في أسئلة متكررة الواقع ما في داعي. نحن يفهم من كتابكم الجهاد أنكم لا تعيدون الجهاد المسلح في الجزائر الذي أعلنته جبهة الإنقاذ بعد فوزها بأكثرية، فهل يرجع ذلك إلى اعتباركم أن الجهاد ليس حلا للوصول إلى الحكم حتى في الحالة التي تكون فيها الأكثرية تريد إقامة دولة إسلامية؟ ولا شك أن ذلك يستتبع إزهاق الأرواح والشهداء. أن يرجع ذلك إلى اعتباركم أن الجبهة غير مؤهلة للقيام بفريضة الجهاد؟ طيب
السؤال يتعلق بالوضع في الجزائر.
نعم جاري باختصار. كل هذا الذي يسألني عنه الأخ أجبت عنه مفصلا في كتاب الذي أشار إليه، وأقول باختصار شديد: أولا الجهاد الذي أمرنا الله به ليس جهاد المسلمين ضد المسلمين، ليس جهاد شعب مسلم لحكامه المسلمين. وقد سمعتم الآن كلام رسول الله لحذيفة ابن اليمان عن من؟ عن حكام لا أعلم أن هنالك في بلادنا العربية والإسلامية حكاما وصلوا من السوء إلى الدرجة التي وصفها رسول الله. ومع ذلك ماذا قال له رسول الله؟ تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. لا شك أنهم ظلموا عندما وصلوا بطريقة ديمقراطية إلى الحكم ثم حجب عنهم ذلك. لكن الإسلام ماذا يقول؟ يقول دع الحكم وارجع إلى مهمتك الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو فئات الناس. 20 باب مفتح في عمل المسلم لإقامة المجتمع الإسلامي، بينها باب أغلق هو باب الوصول إلى الحكم. دع هذا الباب واقتعن 19 باب آخر. قلت هذا الكلام. الجهاد ليس أن يشهر المسلم على المسلم سلاحا، وهؤلاء أنا لا أستطيع أن أكفرهم مسلمون. إذا ما أعلن الرجل كفره ما قال والبعيد أنه هو كافر، أنا لا أستطيع أن أكفره. تفضل. طيب بينما أنتم راح أجاوب على سؤال الأخ، بينما أنتم هنالك سؤال أحد شيوخنا الأجلاء طرحه وأصر على أن أجيب عنه. هل الاعتقاد بالجبرية مع الإيمان الثابت بعدالة الله المالك الحق الذي يسأل ولا يسأل يعتبر خروجا عن مفهوم الدين الصحيح مستوجبا غضب الله؟ وهو القائل في كتابه الكريم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أفيدونا مما أفاض الله عليكم من العلم إلى آخره. أيها الإخوة، موضوع أن الإنسان مجبر أم غير مجبر، مسير أم مخير، يحتاج إلى بحث ضافي. وأنا لا دعاية لكتاب أقول، كتابي يعني منتشر في الآفاق كلها، لكن لفتا لنظر الذين يريدون أن تحل هذه المشكلة في أذهانهم أحيلهم إلى كتاب كبرى اليقينيات الكونية. عند حديثي عن القضاء والقدر، وعند الحديث عن خالق أفعال الإنسان من هو، وعند الحديث عن إرادة العبد وإرادة الرب بدقة، هذا الكلام بإذن الله مكتوب. طبعا فضيلة الشيخ يطلب مني، ربما كان من أجل الإخوة، أن أجيب ولو جوابا مختصرا. ربما الإشكال الذي يشير إليه فضيلة الشيخ هو مثل قول الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكن حق القول مني، مثل قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كأن بعض الإخوة يرون في هذين الآيتين وأمثالهما ما يدل على أن الإنسان مسير مجبر. لا أبدا. معنى قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو شئنا لحملنا كل إنسان حملا على الهداية، ولغرسنا في كيانه الهداية غرسا عن طريق الغريزة كما فعلنا بالبهائم والحيوانات، ولكننا كرمنا الإنسان عن هذا فلم نحمله حملا لا على الهداية ولا على الضلال، وإنما بثثنا في كيانه سر القدرة على اتخاذ القرار، بثثنا في كيانه الرغبة في الهداية والرغبة في الضلال. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى. وفي الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي كما قال العلماء المدققون والمحققون، أي ما كنتم لتتمتعوا بالمشيئة التي تتمتعون بها لو لم أشأ أن أمتعكم بها. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكني شئت أن تتمتعوا بمشيئة وإرادة فتمتعتم بها بفضل من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا لفت لنظر الإنسان إلى الميزة التي سمى بها الله الإنسان عن الحيوانات. عن الحيوانات، الحيوانات تتحرك بغريزة جبرية، الحيوان الأم تؤدي واجبها تجاه طفلها بالغريزة بدون إرادة، يبني العصفور والطير عشه بالغريزة بدون إرادة. أما الإنسان فقد سمى الله عز وجل به عن أن يكون مغلولا بأصفاد الغريزة. وهذا معنى قوله عز وجل وما تشاءون، أي ما كنتم لتتمتعوا بالمشيئة التي تتمتعون أنتم الآن بها لو لم أشأ أن تتمتعوا بها. فالآية تتحدث عن منة الله عز وجل على عباده. لكن قد يقول فضيلة أستاذنا أنه طيب من الذي يخلق أفعال العباد؟ الله. طيب إذا كان الله هو يخلق صلاتي طاعة ويخلق المعاصي التي قد أرتكبها في كياني أيضا، إذن فأنا مسير. الجواب، من قال أن الثواب والعقاب هو على الفعل؟ الثواب والعقاب على القصد والعزم كما قال العلماء، وهو ما يسمى بالكسب. أنا الآن يؤذن للظهر، أعزم أن أقوم إلى الصلاة ويرى الله عزمي فيطلق أعضائي ويبث فيها القوة لكي يتحول هذا العزم الخفي إلى سلوك واضح. صلاتي بأعضائي شاهد على عزمي وعلى كسبي، والثواب على الكسب. لذلك يقول الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. وغارت هذه النقطة عن المعتزلة فوقعوا في حيث ضيف. والإنسان يملك بتمليك الله له العزم، أما الفعل فبخلق الله سبحانه. العاصي الذي يشرب خمرة لا يعاقبه الله بأن يده ارتفعت وبأنه وضع الكأس عند فمه وبأنه ابتلع الخمرة، لا، هذا فعل خلقه الله في كيانه، لكن الله يعاقبه على القصد المستكن بين جوانحه. هذا في القانون موجود. يعني رجل دخل على إنسان مريض وهو عدو شرس له وتظاهر بأنه دخل لكي يعني يعوده، وفي غفلة من المريض استل قارورة الدواء من جنبه ووضع في مكانها قارورة السم، ثم خرج الرجل المريض بيده احتسى السم. من الذي يعاقب؟ هل يعاقب المريض الذي باشر؟ أم يعاقب العدو الذي لم يفعل شيئا ولكنه أعلن عن قصده؟ القانون يقول هذا العدو هو الذي يعاقب بدافع القصد والسلوك، ليس هو المهم. أيضا هذا حكم الشريعة الإسلامية. الموضوع ذو أطراف وجوانب كثيرة، وأرجو من كل منكم إذا كان هذا الموضوع يعني غير متبلور في ذهنه أن يعود إلى كتاب كبرى اليقينيات فيصبر على قراءة هذا الموضوع بدقة.
شبابنا في الجامعات إلى علاقات معينة تقتضيها الحالة الجاهلية مع الفتيات، فما هي حدود العلاقات بين الإخوة والأخوات في الجامعة من ذات المغامرة؟
حدود العلاقة، أنا أذكر المحرمات والأصل في الباقي الحل. أولا لا يجوز الخلوة بين رجل وامرأة، والخلوة هي أن يوجد في مكان مغلق رجل وامرأة فقط، فإن تعددت النساء فلا خلوة، ولكن إن تعدد الرجال مع امرأة واحدة فالخلوة موجودة. هذه واحدة. أيضا من المحرمات في العلاقة ما بين الرجل والمرأة أن تكشف المرأة كل ما عدا الوجه والكفين، وحتى الوجه والكفين ما ينبغي أن يكون عليهما شيء من الزينة الإضافية. فمثلا الخواتم تبعث على زينة، في عندما تكون باعثة لفتنة ما ينبغي أن يكون. المكياج ما ينبغي أن يكون إطلاقا بشكل من الأشكال. وقد قال كثير من العلماء حتى الوجه العاري عن الزينة الاصطناعية إذا علمت المرأة أن هنالك من ينظر إليها نظرا محرما يجب ستر وجهها أيضا. لكن نفترض الآن أنه ما في هنالك من ينظر بشهوة، يعني نيسر أكثر ما نستطيع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، ما ينبغي أن يجري حديث بين شاب وفتاة إلا الحديث البعيد عن أي معنى يستثير النفس لدى الرجل أو لدى المرأة. نعم، وهذا شيء أوضحه لنا باري سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. إذا وجدت هذه الآداب فعلاقة الشاب بفتاة في الجامعة من وراء هذه المحظورات، أرجو أن لا تلقي لا الشاب ولا الفتاة في محرم. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال يعلم المصلح من المفسد، فإذا سلمت النية وسمى القصد وكان هنالك انضباط بهذه القيود، أسأل الله أن لا يكون هنالك محرم.
ذكرتم أن التبين ليس كافرا ومطلقا في كتاب المقالات السنية أن علماء الأصل كفروه كما فعل الصوفي في كتابين الاعتقاد وسرة المضيئة. واضح أيام الدرسي في النهر كما حين شرح الآية الدرسي من الجوزية في حادث الوعد أيضا كثير. وقد ذكرتم في سفر السيرة كتابك سفر السيرة شذوذ وبعد الإجماع في جواز زيارة قبر الرسول، وقد أصبحنا في حيث غير ابن جرعك الله سورة الله غالب.
اسمحوا لي أيها الإخوة أن أعجب من أسئلة إن دلت على شيء فإنما تدل على التطرف لا أكثر، وكأن المراد مني أن أكون متطرفا إلى أقصى جانب حرب ابن تيمية ومن ينعتون أنفسهم بالسلفية، أو أن أكون متطرفا إلى أقصى الطرف المحارب للتصوف وما إلى ذلك. يا أخي كلا طرفي قصد الأمور زميم، أنا لست لا من هذا القبيل ولا من ذاك. من قال هذا؟ التكفير ابن تيمية شيء وتخطيئته شيء آخر يا عمي، أما أن أكفر فلا والله، لن يتحرك لساني بتكفير ابن تيمية العالم
الذي أفاد المسلمين فوائد كثيرة جلة بشكل من الأشكال. وأما أن أرفعه إلى درجة العصمة عن الخطأ أيضا لا أفعل ذلك. ما منا إلا من رد ورد عليه. صحيح أقول كما قال غيري أنه شذ لا في هذه المسألة فقط، شذ عن إجماع الأمة في قوله بأن الطلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة، شذ عن مجموع الأمة في القول بأن قصد التوجه إلى زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام محرم وهو بدعة، لكن هل هذا يعني أنه كفر؟ مجتهد ولعله مأجور، مو لعله أكيد إن شاء الله مأجور، لأنه لم يقصد في هذا أن يفتئت على دين الله عز وجل، لكن اعتقادي أنه أخطأ في اجتهاده. هذا شيء أكفره. لماذا أكفره؟ قالوا لأنه قال بفناء النار. طيب أنا لكي أحمل تبعة تكفيره ينبغي أن أرى كلامه. وقلت بالأمس أنا دخت وأنا أبحث في أبواب العقيدة وأجزاء العقيدة في كتابه الفتاوى لأقف على كلمة يقول فيها تصريحا أو تلميحا بأنه يعتقد بفناء النار، لم أجد يا أخي، لم أجد. ثم وجدت العكس في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم الذي علق عليه ابن تيمية. ابن حزم يقول أجمعت الأمة على أن من قال بفناء النار يكفر، ومر ابن تيمية على هذا الكلام فأيده ولم يستنكره. طيب. ابن السبكي تحمل تبعة أنا لا أتحمله، لا بل أنا أسير مع ذاك الذي ألف كتابا سماه جلاء العينين في الصلح بين الأحمدين، وأوضح أن الإمام السبكي يغار على حرمات الله، وخيل إليه أن ابن تيمية يقول هذا، لكن يا أخي ابن تيمية بريء ما قال هذا الكلام. طيب أريد أن أسألكم أجيبوني، لماذا تريدون يعني أن تشفوا غليلكم بتكفير ابن تيمية؟ وأقول للإخوة الآخرين لماذا يريدون أن يشفوا غليلهم بتكفير ابن عربي؟ والله يا أخوان أنا إنسان أريد أن ألقى الله عز وجل وكل المسلمين هم حبة سواد قلبي، هذا هو قصدي. هنالك كلام إن رأيته ورأيت فيه دلائل الكفر قلت هذا الكلام كفر، وكم قلت وقلت، لكن أنا لست مكلفا أن أقول هذا الإنسان الذي نسب إليه هذا الكلام كافر، لا يا أخي أبدا. لا سيما أناس ظهر فضلهم وظهر دفاعهم عن دين الله وظهر دفاعهم عن حدود شرائع الله سبحانه وتعالى. فليأتني الأخ الذي يريد أن يكفر الشيخ ابن تيمية رحمه الله بنص في كتاب له يقول فيه وأعتقد أن النار تفنى ولا يخلد الكافرون فيها، عندئذ أفكر في الأمر، لعل الكلام مدسوس على ابن تيمية. أنا أعلم أن هنالك ابن المقري وهنالك ابن العماد في شذرات الذهب والحاجي خليفة والإمام الشعراني وغيرهم قالوا أن هنالك فرقة اسمها الإسماعيلية في عهد الشيخ ابن عربي دست في كتابه كثيرا من الأكاذيب. طيب أقول ربما دس أيضا في كتب بعض كتب من هذا الكلام، وأنا لست مكلفا بتكفير الرجال أبدا إطلاقا.
صدر الفتوى لسماحة الشيخ ابن باز مفتي الديار الدعوية، أجاد بها الصلح مع اليهود المحتلين معتمدا على آية الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح له توكل على الله، وعلى صلح الحديبية. وقد ناقش فتوى بعض من العلماء ما هو رأيكم الفقهي بهذه الفتوى؟
أعتقد أن هذا الموضوع طرح، وأن جوابي عن السؤال الأول يغطي السؤال الثاني، والذي أذكره ولست متأكدا عنه أن الشيخ بن باز رجع عن هذه الفتوى بطريقة أو بأخرى. وعلى كل فالصلح مع عدو كإسرائيل مغتصب لأرض وحق لا أعلم خلافا بين العلماء إلى هذه اللحظة أنه مشروط بشرطين اثنين: ارتفاع اليد عن الممتلكات الإسلامية كلها والعربية كلها. الشيء الثاني أن تتلاقى كلمة حكام جميعا بعد الشرط الأول على الصلح، وذلك تطبيقا لأمر رسول الله في الوثيقة التي اكتتبها بين المسلمين واليهود يوم استقر به المقام في المدينة، عندما قال: الصلح سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم إلا على سواء بينه. وهذا الكلام ليس خاضعا لنقاش أو لاجتهاد.
القانون الوضعي هو المطبق على أرض الواقع بعد استدعاء تطبيق الشريعة الإسلامية، فما هو رأيكم بالنسبة لممارسة مهنة المحاماة في ظل هذا الوضع؟ وهل يلزم شرعا لم يزاول المحاماة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز العمل إلا بالشرع الإسلامي؟
هذا السؤال يطرح كثيرا، والجواب المكرر هو التالي: لا شك أن قانوننا المدني والجنائي فيه الكثير مما يخالف شرع الله، وفيه أيضا الكثير مما يتفق مع شريعة الله عز وجل. إذا ألزم المحامي نفسه أن لا يتبنى الدفاع إلا عن قضية تتفق مع شريعة الله سبحانه وتعالى، فأعتقد أنه مأجور، لا جائز فقط، مأجور أيضا. يعني يدرس القضية ويجد أن هذا الإنسان الذي يريد أن يتبنى دفاع عنه محق في ميزان الشريعة، فيدافع عنه ويأخذ الأجر على ذلك. أما إن جعل رائده في هذا العمل الدخل المادي بحيث يدافع عن أي إنسان يعطيه المبلغ المطلوب، فلا شك أن هذا عمل محرم، ولا شك أن هذه كبيرة أيضا من الكبائر.
ما هي بعض مؤلفاتكم الكريمة؟
يعني كيف؟ لعل الأخ يريد أن يقول ما هي آخر مؤلفاتكم. يعني آخر كتاب لي عنوانه هذا والدي، عبارة عن ترجمة لحياة والدي رحمه الله تعالى منذ ولادته إلى لحظة وفاته.
ما حكم الإسلام في من يفجر نفسه ضد العدو إذا كان دافع هذا الشخص يتعرض لذنوبه الكثيرة، كان يعتبر ذلك شهادة في سبيل الله؟
هذا سؤال هام أيها الإخوة، وأرجو أن تلاحظوا دقة الكلام الذي أريد أن أقوله. الإنسان الذي يفجر نفسه، تماما استعمل الصيغة التي استعملها السائل، في نطاق مقاتلة عدو لله سبحانه وتعالى وللأمة، ننظر إلى قصده. إذا كان لديه من الإيمان بالله والثقة بقضاء الله واليقين بأن الأسباب الظاهرة لا تفعل شيئا وإنما المسبب هو الله، واقتحم غمار الموت بهذه الطريقة وهو يأمل من الله أن يخلق معجزة في حجزه عن الموت وفي أن يجعل عادية الموت فقط تنهال على هؤلاء الأعداء، فهذا لا يعد منتحرا كما ذكر كثير من العلماء، وأذكر منهم الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر. أما الإنسان الذي احتمل في كيانه قنابل أو متفجرات واخترق صفوف العدو وهو عازم على أن يقتل نفسه، فهذا منتحر وهو بغنى عن أن يقصد هذا.
المسألة تحتاج إلى شيء واحد، شدة اليقين بالله عز وجل. ألا تذكرون أن خالد بن الوليد كما ورد في فتوحات الشام اعتسى ثم، طيب هل كان منتحرا؟ لم يكن منتحرا. لماذا؟ لأنه كان واثقا بأن الله سبحانه وتعالى سينجيه. وهذه تعد من الخوارق للشيخ لسيدنا خالد بن الوليد رحمه الله تعالى. فإذا فعل الإنسان هذا متأملا أن الله سبحانه وتعالى سينجيه بأعجوبه وسينجيه بخارقة، وأنه إنما يفعل هذا لينزل عادية الموت بهؤلاء، فهذا إنسان أرجو أن يكون شهيدا ومأجورا. أظن أن الجواب واضح.
تعدد الزوجات بالإسلام، أرجو تفسير وتوضيح حول هذا الأمر. وهل يجوز للمرأة الأولى طلب الطلاق بمجرد أن الزوج أراد أن يتزوج ثانية؟ ما هو موقف الشريعة الإسلامية من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
لو كانت الشريعة الإسلامية شأنها كشأن المجتمعات اللا إسلامية الأخرى في إباحة العلاقة الجنسية حسب الاتفاق الطوعي لذهبت الشريعة مذهب تلك المجتمعات في سد باب تعدد الزوجات. ولكن أعتقد أن ليس فينا من يتمنى لو أن الشريعة الإسلامية فسحت مجال العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قفزا فوق عقدة الزواج. لا أعتقد أبدا أن فينا من يتمنى ذلك. طيب إذا كلنا نغتبط بما قد شرعه الله من أن صلة الجنس بالجنس ما ينبغي أن تكون إلا تحت مظلة الزواج. وهنا تظهر المشكلة التالية. أرأيت لو أن إنسانا لسبب ما تعرض للانزلاق في ارتكاب الفاحشة وعلم يقينا أنه لا منجاة له من هذه الفاحشة إلا أن يضيف إلى زوجته زوجة أخرى ملتزما بالقيود والضوابط الثقيلة التي أمر الله بها، ما هو ميزان العمل الإنساني والعدالة المتفقة مع المنهج الإسلامي ومع المجتمع الإنساني؟ كلكم يعلم الجواب. سلم الأولويات في هذه الحالة يقتضي أن يعجز الإنسان نفسه عن الفاحشة بالزوجة الثانية. سلم الأولويات يقتضي هذا لكي يحافظ على نفسه ضد الانحراف ولكي يحافظ على زوجته ضد الخيانة أيضا. ذلك لأنني أعلم لأن تكون زوجتي على علم بعلاقة مع زوجة أخرى أتحمل مسؤولية الإنجاب منها وأتحمل مسؤولية الإنفاق عليها وأتحمل مسؤولية سكناها ومسؤولية المبيت على حد سواء، ثم تقوم جسور التواصل الإسلامي والأخلاقي بينهما لأن يكون هذا على مرأة منها خيرا من أن أخونها في السر ومن أن آتي ومن أن أرتكب خيانة على فراشها. هذا شيء معروف وواضح جدا. ومع ذلك فإن الشارع عندما أباح تعدد الزوجات ربط ذلك بأثقال من الشروط لحكمة باهرة حتى لا يغامر أحد بتحمل هذه الأثقال إلا إذا وجد نفسه مضطرا للإقدام على هذا العمل. نعم. أما سؤال الشطر الآخر، هل للمرأة الأخرى أن تطلب؟ نعم. قال العلماء
إذا وجدت هذه المرأة نفسها في حالة نفسية أو وضعية لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج لدى تزوجه بزوجة أخرى وأنها سترتكب إدا وأنها فلها الحق أن تقول له عذرني لأنني لن أستطيع بعد اليوم أن أقوم بمهام واجباتي كزوجة تجاهك وأرجو لك السعادة والنجاح، لكن لا أريد أن أعصي الله في حقك. لا مانع.
ما هو رأيكم بالعلاقة التي تجب على الحركات الإسلامية في الوقت الحالي ومرافقتها مع الحكام العرب الآن؟
أليس في كلامي الذي قلت ما يجيب عن هذا السؤال الآن؟ علاقتنا مع الحكام الموجودين الآن الذين لم يصلوا إلى الدون الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كما قلت بالأمس علاقة نصح، علاقة أمر بمعروف ونهيا عن منكر، خالصين من شوائب السياسة والمصالح وما إلى ذلك. وطبعا دعوتنا للحكام إلى السير على صراط الله جزء من دعوة الأمة جميعا، وهذا كلام رسول الله. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قل قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا طبعا آداب. فأنا عندما أنصح الحاكم وأنا أرمق بطرف عيني إلى كرسيه ويعلم أنني أطمع بكرسيه، لا والله لن يصغي سمعا إلى كلامي أبدا. إذا نصحت للحاكم واستشم مني رائحة رغبة في قيادة أو شهرة أو نحو ذلك لن يلقي بالا إلى كلامي، أو طمع بمال. لكن عندما أطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وأبث كلمة النصح لا طامعا بكرسي، أنا أطمع بعقل الحاكم لا أطمع بكرسيه، لا طامع بكرسيه، لا طامع بوظيفه، لا طامع بمال، لا طامع بقياده ولا بشهرة. فالواقع اليقيني أو المظنون ظنا قويا أنه سيحترم كلامك وإن لم يصغي إليه في المرة الأولى. وإذا ثبت وصمت فإن الله سيلقي في كلامك شعاعا نفاذا إلى قلبه وإلى قلوب عامة الناس. هذا واجب معروف أيها الإخوة، لا يحتاج إلى سؤال. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإحياء مليء بهذا الكلام الذي أقوله لكم، لكننا غبنا وتهنا عن هذه الحقيقة البدهية الواضحة. واجبنا تجاه حكامنا النصح، النصح كما قال رسول الله، ورأس مال النصح الحب، والله إن الذي يكره لا ينصح. أنا لو كرهتكم لن أنصحكم، ولن أنصح لكم إلا إذا انتفعت إلى هذه النصيحة بغيرة عليكم، بإشفاق عليكم، بحب لكم. إذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله غيورا على المسلمين بمن فيهم من حكام وغير حكام. وأنا أقول هنا كلمة، لقد رأيت ثمرة هذا السلوك. أنا أسير على هذا النهج، أسير على هذا النهج، لكن مع إعلان هويتي. أنا لا طامع بكرسي، لا بمال، لا بمغنم، لا بوزارة ولا بوظيفة ولا بشيء، وإنما أطمع أن يلقاني الله وقد علق على كياني وساما من قوله تعالى، وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رأيت ثمرة ذلك، رأيت ولا أزال أرى هذه الثمرة. تصوروا لو أن سائر المسلمين ساروا في هذا الطريق، لو أن سائر الدعاة ساروا في هذا الطريق. وأقول لكم هنا يحلو الاستشهاد عندما أرى قائدا ضابطا حاكما عاكفا على محرم، أقول له هذا محرم وأنت أخي في الله، وأنا أشفق عليك غدا من أن تكون حطبا في نار جهنم، وأرجو أن أقول لك كلمة لا تحملني يوم القيامة إصرع عدم أمري لك وتذكيري إياك. هذا شيء محرم وهذا شيء غير جائز وما إلى ذلك. أغلب الظن أنه إن لم ينفر سيحترم،
وعندئذ أكون قد أخذت أجري ومررت. ولكن إذا استمر بك الأمر على هذا سوف يثمر الاحترام الانصياع أيضا. لكن أقول لو فرضنا أن العزة أخذته بالعزة واستكبر عليك، أثبت ثبات الطود على كلمتك هذه، أنت لا تخرج عليه ولا تشير سلاحا في وجهه، ولكنك تقول هذا منكر وأنا موظف من قبل الله لأقول لك إن هذا منكر بالحكمة، وأرجو أن تقبل كلامي، أنا أنطلق من حب لا أنطلق من كراهية وبغض، أنا أنصح وهذه وظيفتي. فافرض أنه هددك، لا يعني يخيفنك تهديده، أثبت على هذا الأمر لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وارفض أنه شهر مسدسه وأطلقه عليك، أنت الشهيد بل سيد الشهداء فيما قاله رسول الله، أليس كذلك؟ هذا. طيب أين نحن اليوم من هذا الواقع النبوي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا؟ هذه هي العلاقة التي ينبغي أن تكون اليوم.
هناك حملة التكفير يحمل لواءها أو تحمل لواءها جمعية معينة، ترى ما هي الحلول الوجودية لوقف هذا التيار عند حد؟
الحل الأمثل والأقرب أن تتفق سائر الحركات الإسلامية الأخرى وأن توحد نشاطها وأن تجمع شملها وأن يعذر بعضها البعض في الخلافات الاجتهادية، وعندئذ ستصبح هذه الفئة قليلة جدا جدا تتحرك في العراء. هذا هو أقرب طريقة.
بعض المشايخ ليس همهم سوى المسخرة وطول اللسان للطعن ببعض من يقول بإحياء السنة وهم موجودون بيننا، فأرجو منكم أن تهدوا لهم نصيحة ذات فائدة تعينهم على تقصير لسانهم، خصوصا أن ذلك يثير البلبلة والفتنة بين الصفوف، مع العلم أن هؤلاء من قادة الحركة الإسلامية وممن يؤخذ عنهم العلم. نرجو الهدوء والسكينة.
يخيل إلي، شوف أيها الإخوة، أن أطبق سنة من سنن رسول الله ثم أن أجد مسلما يسخر، أعتقد أن هذا لا يكون. يعني ممكن أن أرى فاسقا فاجرا يسخر، أما أن أرى مسلما مثلي لا سيما يقول علماء مشايخ يسخر، أعتقد هذا لا يكون. لكن أرجو من الأخ السائل أن يعود إلى نفسه، هل هو عندما يطبق هذه السنة يطبقها كما أوصانا رسول الله دون استثارة، دون يعني أن يسير في طريق يحاول أن يسفه الآخرين؟ يعني أنا لا أدري، لكنني أفترض مثلا من السنة تقصير الجلباب، من السنة الواقع أن يرتدي الإنسان كهذا الجلباب بدلا من هذا الثوب الذي ألبسه أنا. نعم، أنا عندما أطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تواضع أرتدي الجلباب والقلنسوة البيضاء وأقصر الجلباب حسب السنة وأطيل اللحية، ولكني أرى نفسي في مقصرا في جنب الله، وأرى أن كثيرا ممن حولي هم أفضل مني، وأن المسألة ليست في أن يرتدي الإنسان ثيابا دون ثياب أخرى، والله في هذه الحالة لن أجد من يسفهني ولن أجد من ينتقصني. أنا أضرب مثلا، لكن عندما أفعل هذا ثم أزدري أنا الآخر الذين يلبسون الثياب الأخرى، وعندما أجد إنسانا مثلا جلبابه طويل أجعل من هذا الطول مشكلة، مشكلة يعني تجعلني أنفصل عنه وأحطم معنى إنما المؤمنون إخوة بسبب هذا الأمر. فعندئذ حدث عن ذيول النتائج السيئة ولا حرج، ولا حرج. ادرسوا أيها الإخوة سلم الأولويات، هذه آداب. سيدنا أبو بكر ورد في صحيح مسلم أنه لما سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم يرع رائحة الجنة، فقال يا رسول الله إن ثوبي طويل إلا أن أتعهده. مش المشكلة؟ قال ولكنك لا تلبسه خيلاء. طيب انظروا إلى هذا الأمر. فينبغي أن يحترم المسلمون بعضهم بعضا. أذكر أنا إنسانا زار والدي قبيل وفاته، منهجه سلوكه مظهره كله كله بعيد عن الإسلام. قال لأبي ادعو الله لنا يا شيخي فنحن مقصرون. ماذا قال له والدي؟ قال لعلك قد نظرت إلى لحيتي ومظهري وسجادتي والسبحة التي في يدي فظننت لدى مقارنتك بين مظهري ومظهرك ظننت أنني لست مقصر وأنك أنت المقصر. يا أخي من منا ليس مقصرا في جنب الله؟ من منا أدى حق الربوبية في عنقه لله عز وجل؟ وأنت عندما ينكسر قلبك وتشعر بتقصيرك في جنب الله لعل هذا يرفع درجتك عند الله أكثر مني. انظر إلى هذا الوضع. طبق سنة رسول الله وأنت تتطامن لعباد الله، لن يسخر منك أحد.
أنا طبعا بخلال تقول السائل أنا شاب ملتزم عادل أريد الزواج. وضعي المادي طيب، فما السبيل إلى الصبر بالرغم من وجود ما يدفعني وبشدة من الزواج بطريقة أو بأخرى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا نخلص في الساعة 12 ثانية بعدين
طيب ماشي. اقول لهذا الاخ العلاج لمثل هذه المشكلة ينبثق من طرفين، اما انت فمطلوب منك الصبر كما تقول، ولكن الشارع الذي خاطب هذا الشاب وطلب منه الصبر خاطب في الوقت ذاته المجتمع وطلب منه تقديم يد العون. فالمجتمع مكلف بأن يذلل مشكلتك ومشكلة أمثالك، وما أيسر الطريق إلى ذلك لو أن المسلمين فعلوا ذلك بدلا من التهارج والتخاصم. عندئذ يخاطبك الله بالصبر، صبر من جانب الشاب وأمر بالتعاون مع هذا الشاب يوجه إلى المجتمع. تماما كالفقير المعوز يهمس الشارع في أذنه أن يصبر ويتعفف، ويخاطب الأغنياء بأن يبذلوا ويعطوا. وأنا الآن أنبهك إلى معنى الصبر وكيفيته، ولكن فلتعلم أنه شطر العلاج. الشطر الثاني تخاطب به الفئات الإسلامية، وليت أن أصحاب الحركات الإسلامية تضامنوا وضفروا جهودهم لمثل هذه المشكلات لتحصين الشباب. اصبر. ما معنى أن تصبر؟ الباري أجاب قال واصبر وما صبرك إلا بالله. سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ لعل فينا من يتصور أن هنالك تناقضا. لا، معنى هذا الكلام عندما أمرك بالصبر وتذكر أن صبرك لن يأتي إلا نصحة من لدن رب العالمين، التجئ إلى الله في البكور، في الآصال، في أوقات السحر، في الأوقات الخاصة التي ليس بينك وبين الله فيها أحد، مد يد الضراعة إلى الله، قل له يا رب أنت ترى حالي، ترى النيران التي تضطرم غريزة بين جوانحي، أنت ألهبت بين جوانحي هذه النيران، وأنت الذي تستطيع أن تطفئها، أنت الذي ابتليتني، بيدك الفرج، وأنت قادر على كل شيء وأنا لست قادرا على شيء، فأنا لائذ ببابك متراب على أعتابك، أسألك أن تكفيني هذا البلاء وأن تخرجني من هذه المصيبة وأن ترزقني من حيث لا أحتسب. الباري يريد من العبد أن يجأر إليه بالشكوى، وتلك هي الحكمة من المصائب التي قد تلاحق الإنسان حتى يطرق باب الله عز وجل. افعل هذا وثابت على ذلك وثابر على ذلك، ثم انظر كيف يفجر الله حل مشكلتك من حيث لا تحتسب. ولهذا الذي أقوله صور في ذهني كثيرة، لكن الوقت يضيق عن وضعها أمام أبصاركم.
بقي بين أيدينا حوالي 100 سؤال تقريبا، لذلك سوف نمضي 10 دقائق لأن نستمر الكريم على مدة الاتصال. وهذه الأسئلة أكثر مجرد اطلاع عليه، نحن هذه الساعة إن شاء الله وهذا المجمع أسس على التقوى من أوله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل الصالح. هناك خلال شهر حزيران قبل مدة امتحانات كلية الشريعة عندنا وقبل اشتداد حر الصيف، مجال لأن نلتقي بكم في مثل هذا اليوم، اليوم الحد الساعة 10:30 صباحا، ويحضر بعض الإخوة من أساتذة كلية الشريعة عندنا أساتذة المعهد، ونتمنى الإجابة على هذه الأسئلة المتبقية. وهذا يكون باما للمستقبل، لأن نتابع هذه اللقاءات والحوارات العلمية والمفيدة. إذا كنتم موافقون على هذا الاقتراح فنحن على استعداد لتلبية هذه اللحظة. موافقون ولا معارضون؟
سكوت موافقة. خلاص
سكوت موافقة. طيب، إذا إن شاء الله أحد القادم الساعة 10:30 صباحا نتابع الأجوبة على الأسئلة المتبقية، والآن نختم هذا الاجتماع هذا اللقاء في هذا السؤال. ما رأيكم بالتجربة الإسلامية في السودان؟
كنت منذ 2 ونصف تقريبا في السودان، وجلست إلى الفريق البشير، وكان من جملة الحديث الذي جرى والذي قاله لي، قال: الواقع أنني أنا وإخوة لي لم أكن أحلم يوما ما بأن أجد نفسي في مستوى المسؤولية إطلاقا. أنا كنت في قطعة عسكرية أمارس عملي العسكري، ولكني كنت مسلما مقتنعا بالإسلام شديد التمسك بالدين حيثما حللت، وكنت مع إخوة لي نبصر الناس بالإسلام، ويشاء الله عز وجل أن يحملنا مسؤولية هذا القطر، هذه البلدة. هذه الكلمة التي قالها لي وضعتني أمام النموذج الذي أبحث عنه والذي أذكر به إخواني المسلمين دائما: كونوا مسلمين حيثما كنتم، قوموا بواجب الدعوة حيثما وجدتم،
في النطاق الذي تتحركون فيه، ومدوا رواق الإسلام في نطاق أوسع قدر ممكن، واجعلوا من الفئات الإسلامية فئة واحدة، تضافروا وتعاونوا، وانظروا كيف يتحمل الله إنجاز التعبير مسؤولية تصعيدكم إلى مستوى المسؤولية. وهذا ما فعله الإخوة في السودان. التقيت بعد ذلك بالدكتور حسن الترابي، أكد لي هذا المعنى ذاته. التجربة السودانية أيها الإخوة طبعا تتهم باتهامات كثيرة، تتهم بالإرهاب، تتهم بشل أو حمل سلاح الجبر والإلزام وما إلى ذلك في الجنوب. إطلاقا هذا شيء غير موجود، والدعوة الإسلامية السلمية في الجنوب أقوى من الجهاد بالسلاح هناك، والجهاد بالسلاح ليس إلا قياما من دولة في وجه تمرد، في وجه بغي يعني. هذا هو الموضوع وهذه هي المسألة المشكلة. إذن تجربة العمل الإسلامي في السودان هي تجربة عمل إسلامي أخذ يتهيأ وينضج 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 شيئا فشيئا فوق نيران الدعوة إلى الله والعمل لوجه الله بهدوء، كانت الثمرة هذا الذي نراه الآن. وأنا أقول لكم دائما أيها الإخوة، إذا قفز المسلمون إلى القمة قبل أن يتم النضوج في القاعدة، فإن الإسلام الذي يفترض بالقوة يستلب أيضا بالقوة، لأن القاعدة لا تكلأ ولا تحافظ. لكن ما الضمان لهذا؟ مرة أخرى وأخرى وأخرى أقول لكم أن تتوحد صفوفكم وأن يجتمع شملكم، وأسباب الوحدة والله موجودة، وهو الجذع الإسلامي الكبير. إنكم تخترقون أسباب التشاكس فيما بينكم بدون موجب. أسباب التشاكس ما هي؟ إن في لبنان أو في غير لبنان، المسائل الاجتهادية الخلافية. طيب هذه المسائل الاجتهادية الخلافية كانت موجودة في عصر السلف، هل فرقت صفهم؟ هل جعلتهم خصوما لبعضهم؟ فلان يرى أن الأذان الأول مثلا يوم الجمعة ليس بدعة، وفلان يرى أنه بدعة. هذا الاختلاف موجود في عصر الصحابة. هل اتخذ من كل فريق من رأيه هذا سببا لحركة إسلامية منفصلة ثم تحارب الكل؟ طيب المذاهب الأربعة مختلفة فيما لا يقل عن ربع أو ثلث المسائل الفقهية، هل تكونت من هذه المسائل الخلافية أسلحة إن تشقها كل فريق ضد الفريق الآخر، أم كان هؤلاء المختلفون مثال الحب ومثال الوئام فيما بينهم؟ مسائل خلافية اجتهادية يا عمي، المجتهد مثاب إن أخطأ وإن أصاب. واليوم ليس هنالك لا والله سبب لاختلاف المسلمين إلا هذه المسائل الاجتهادية، فلا تدعوا الشيطان يرقص فرحا بتشتيت شملكم. أذكر في قطر من الأقطار أن خلافا استشرى بين المسلمين وأعقب فتنة بسبب الاجتهاد في أن جلسة الاستراحة مشروعة في الصلاة ولا غير مشروعة، وجاء من يؤلف كتابا فيقول الأزهار الفواحة في تأكيد مشروعية جلسة الاستراحة، وقام عراق بين المسلمين في هذا الصدد. ولعلكم تعلمون القطر الذي أشير إليه في هذا، حتى اغتبط أعداء الإسلام الملاحد اغتباطا كبيرا كبيرا، كانوا يضحكون بسرهم ويهيجون هذا الخلاف بجهرهم. فكونوا يعني على مستوى من الوعي في هذه القضية، عندئذ ستتفقون، وإذا اتفقتم سرتم في طريق التجربة السودانية وانتهى الأمر. وادعوا الله لحكامكم وانصحوهم ومروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر وانتهى الأمر. الحمد لله رب العالمين.
ربنا لقد بلغنا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وشكرا لفضيله الدكتور على رحابه فضله وعلى ما تولد به من علم نافع. والى الاحد القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.